ضميري الباقر يتأثر.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين: حرس الثورة الإسلامية يواصل مناوراته بالخليج الفارسي ويحذر من رد حاسم على تعرض لإيران. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني قرب جنين بالضفة الغربية. الخرطوم تعلن عزم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تقديم استقالته قريبا. إلى التفاصيل، نفذت الوحدات الصاروخية للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أطلاقا ناجحا لصواريخ كروز المضادة للسفن، ودمرت الأهداف المحددة سلفا في اليوم الثاني من مناورات الرسول الأعظم. وتضمنت المناورات أيضا تنفيذ العمليات في ظروف الحرب البيولوجية وتمرين وحدات الدفاع الجوي في إطار الشبكة الشاملة. واستخدمت أسلحة ومنظومات متنوعة، من بينها زوارق سريعة مزودة بالصواريخ من الطرازات الجديدة والمسيرات الهجومية والدقيقة والذكية. هذا وأكد قائد الثورة قائد الحرس اللواء حسين سلامي أن قوة التأثير ودقة أداء المنظومات التابعة للسلاح البحرية هي تجسيد لذروة التألق والازدهار الذي حققته هذه القوة. قال قائد القوة البحرية بحرس الثورة الإسلامية العميد تانكسيري إن الخليج الفارسي بيتنا وهو مكان للسلام والاستقرار، مؤكدا أن من يعرض منطقتنا ومصالحنا للخطر سيتلقى ردا حاسما. وعلى هامش مناورات الرسول الأعظم، أضاف تانكسيري: لقد أنجزنا 16 عملية بشكل ناجح، وأن كل المعدات والأسلحة المستخدمة هي إيرانية صنعت في زمن الحظر، محذرا من أن اليد التي تمتد إلى أرضنا سنقطعها. بدوره أعلن قائد القوة البحرية للجيش الأدميرال شهرام إيراني بأن سرعة السفن الحربية ستتضاعف بعد تصنيع محركات ديزل ثقيلة من قبل خبراء البلاد. تفاصيل اليوم الثاني من مناورات الرسول الأعظم للحرس الثوري في التقرير التالي.
اليوم الثاني من مناورات الرسول الأعظم بنسختها 17 والتي ينفذها حرس الثورة الإسلامية في محافظات هرمزغان وبوشهر وخوزستان جنوب وجنوب غربي البلاد، شهد استعراضا كبيرا لأحدث المعدات والتجهيزات العسكرية المحلية الصنع. الوحدات الصاروخية البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية والزوارق السريعة من فئة ذو الفقار أطلقت بنجاح صواريخ كروز مضادة للسفن بالتزامن، ونجحت في تدمير سفينة العدو الافتراضي من خلال إصابة الصواريخ في وقت واحد. الطائرات المقاتلة وقاذفة قنابل من طراز سخوي 22 التابعة لقوات الجو فضاء لحرس الثورة الإسلامية حلقت في سماء المناورات ونفذت عملية قصف أهداف أرضية للعدو المفترض بواسطة قنابل ياسين بالغة الدقة. الصواريخ البالستية الإيرانية كانت لها كلمتها في مناورة الرسول الأعظم، حيث ضربت أهدافا ثابتة ومتحركة للعدو الافتراضي، واستهدف السفن ومنشآت وقواعد للعدو كما تم تدمير أهداف عائمة بإطلاق صواريخ أرض أرض ومن الساحل إلى البحر، كما جرى تشغيل أنظمة الدفاع الجوي العائمة والساحلية ضد أهداف الطائرات المسيرة للعدو الافتراضي بنجاح، هذا إلى جانب تنفيذ عملية اختراق على المستويين العملياتي والاستراتيجي وتنفيذ عمليات في ظروف حرب بيولوجية وعملية لوحدات الدفاع الجوي في إطار شبكة متكاملة. قائد البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تانكسيري أكد أن إيران لن تسمح بتهديد مياهها الإقليمية وحذر الأعداء من الاقتراب منها متوعدا بالرد على أي استهداف للمنطقة، وقال إن المناورات تحمل رسالة سلام لدول المنطقة.
أي قوة غير إقليمية تريد إشعال النيران في الخليج الفارسي سنعيد إليها هذه النيران.
مناورات الرسول الأعظم وفي الوقت الذي تؤكد جهوزية حرس الثورة الإسلامية للدفاع عن الأمن القومي الإيراني وحمايته ترفع راية السلام والصداقة والاستقرار للجوار الإقليمي.
شيعت جماهير غفيرة في العاصمة الإيرانية جثمان الشهيد حسن إيرلو السفير الإيراني في اليمن، وخلال مراسم التشييع التي حضرها العديد من المسؤولين الإيرانيين وبعض أفراد السلك الدبلوماسي ألقى وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان كلمة أكد فيها أن الشهيد إيرلو كان أحد أنصار الحل السياسي للأزمة اليمنية، وأضاف عبد اللهيان أن الشهيد كان مجاهدا ورعا وأن الشعب اليمني يشهد بأن الفقيد لم يدخر جهدا في سبيل خدمته. ولفت إلى ارتكاب بعض الدول الظلم بحق الفقيد نظرا لعرقلتها إجراءات نقله إلى إيران لتلقي العلاج بعد إصابته بكورونا، وقال سنعلن احتجاجنا رسميا وفق المعاهدات والمواثيق الدولية. أعرب الرئيس الإيراني عن تعزيه باستشهاد الدبلوماسي المجاهد سفير الجمهورية الإسلامية لدى اليمن حسن إيرلو، ولفت السيد إبراهيم رئيسي خلال رسالة بهذه المناسبة إلى تضحيات الشهيد إيرلو وأسرته الكريمة والتي سبق لها أن قدم الشهيدين في سبيل الإسلام. هذا وكانت طهران قد نعى صباح أمس سفيرها بصنعاء الشهيد حسن إيرلو متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. حول استشهاد السفير الإيراني لدى صنعاء وأسباب استشهاده نستمع إلى التقرير التالي.
بعد عام حافل بالعطاء والمشاركة للشعب اليمني في مناسباته والدفاع عن مظلوميته والإسهام في تعزيز مقاومة العدوان والحصار السعودي، رحل سفير الجمهورية الإيرانية في اليمن حسن إيرلو بعد تدهور حالته الصحية نتيجة تأخر قوى تحالف العدوان في السماح له بالسفر للعلاج من فيروس كورونا. يثني اليمنيون على نشاط وتفاعل الشهيد السفير في كل ما يخص القضية اليمنية منذ بداية تعيينه سفيرا في صنعاء، ويشيدون بمواقفه وجهوده الداعمة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني. الأوساط اليمنية أكبرت عاليا تضحية الراحل في إطار محور المقاومة وإسهاماته في التعاطي مع القضايا المركزية للأمة وبينها اليمن. ويأتي استشهاد السفير الإيراني بعد جهود حثيثة للإسراع في نقله إلى خارج اليمن لتلقي العلاج إثر تدهور وضعه الصحي، إلا أن قوى التحالف السعودي الأمريكي وضعت تعقيدات أخرت نقله ما فاقم وضعه سلبا ليتوفى لاحقا بعد نقله إلى طهران. وتوقفت أوساط حقوقية عند استغلال القضايا الإنسانية لأهداف التحالف السياسية، حيث نموذج الشهيد السفير مثالا عن الحصار المطبق على الشعب اليمني. الجهات الرسمية في صنعاء نقلت تعازيها للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا باستشهاد السفير إيرلو وإلى أسرته، مؤكدة أنها فقدت صديقا كان مثالا للدبلوماسي الناجح والمتميز والداعم بكل إمكانياته لمظلومية الشعب اليمني.
ويرى الشارع اليمني أن وفاة السفير الإيراني خسارة كبيرة لشخصية اعتبارية أسهمت في كسر العزلة الدبلوماسية للبلاد خلال مرحلة حساسة من سنوات العدوان السعودي.
تقدمت قوى الحراك الثوري التحريري الجنوبي في اليمن بخالص العزاء والمواساة للشعب الإيراني وقيادته بمناسبة استشهاد السفير الإيراني في اليمن حسن إيرلو، وجاء في برقية التعزية: ننعى إلى الشعبين اليمني والإيراني رحيل أحد المناضلين الأبطال من الذين قدموا الدعم والمساندة لمختلف القوى السياسية اليمنية وأسهم إسهاما فعالا في نصرة القضية اليمنية وصمد صمودا بطوليا أمام قوى العدوان والاحتلال والحصار السعودي الإماراتي. البرقية التي حملت السلطات السعودية مسؤولية تدهور صحة الشهيد نتيجة للإجراءات غير المبررة التي فرضتها. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال إثر إطلاق النار على مركبته قرب بلدة يعبد جنوب غربي جنين، وادعت قوات الاحتلال أن الشاب كان يحاول تنفيذ عملية دهس قرب حاجز دوتان العسكري المقام على أراضي بلدة يعبد. وأظهرت مقاطع فيديو تصاعد ألسنة اللهب من السيارة التي توقفت في مواجهة مركبة عسكرية بالقرب من الحاجز العسكري قبل أن تنفجر. سادت حالة من التوتر الشديد سجون الاحتلال كافة وسط إغلاق لجميع الأقسام، وأكد مكتب إعلام الأسرى انقطاع التواصل مع أسرى القسم الثاني عشر بسجن نفحة، فيما لا يزال مصير أكثر من 80 أسيرا مجهولا. المزيد من التفاصيل حول سوء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في التقرير التالي.
وضع الأسرى الفلسطينيين لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي ازداد تعقيدا خلال الأيام الأخيرة. مكتب إعلام الأسرى أكد أن حالة من التوتر الشديد سادت سجون الاحتلال كافة وسط إغلاق لجميع الأقسام، وأضاف أنه قد انقطع التواصل مع أسرى قسم 12 في سجن النفحة. وأوضح المكتب أن مصير أكثر من 80 أسيرا لا يزال مجهولا، ولفت إلى أن هناك خشية حقيقية على حياة أسرى القسم من تعرضهم لقمع ممنهج من إدارة سجون الاحتلال، خصوصا أن بينهم مرضى وكبارا في السن، وأن إدارة سجون الاحتلال حولت القسم الثاني عشر إلى زنازين عقابية وسحبت مقتنيات الأسرى من أدوات كهربائية وغيرها، مشيرا إلى أن مصير الأسير يوسف المبحوح منفذ عملية الطعن داخل السجن ما يزال مجهولا. جمعية واعد للأسرى والمحررين قالت إن الاحتلال رفض السماح للطواقم القانونية بتقديم أي طلبات زيارة أو معرفة مكان الأسير المبحوح، وحذرت من تعرضه للقتل من قبل جنود الاحتلال. وأوضحت أن الوضع في سجن نفحة مأساوي للغاية ويستدعي تدخلا عاجلا على المستويات كافة. من جانبها أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس أنها أعدت نفسها لمعركة طويلة ومفتوحة مع إدارة سجون الاحتلال. حركة النسائية في حماس أكدت أن إحدى الأسيرات لدى كيان الاحتلال قد فقدت وعيها نتيجة تعرضها للضرب من قبل جنود الاحتلال، ودعت جماهير الشعب الفلسطيني إلى تفعيل قضية الأسيرات وتشكيل حالة إسناد فاعلة وقوية لإنهاء معاناة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، والضغط بقوة بكل السبل المتاحة لإنهاء هذه المعاناة. القيادي في حماس مشير المصري أكد أن استفزاز كيان الاحتلال الإسرائيلي للأسرى هو استفزاز للمقاومة الفلسطينية، وأضاف أن قضية الأسرى على رأس أولويات الحركة وأن مسألة الإفراج عنهم باتت قاب قوسين أو أدنى. وأوضح المصري أن عملية الطعن التي نفذها القسامي المبحوح تأتي انتقاما وثأرا لما يقوم به الاحتلال ضد الأسيرات داخل السجون، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني سيواصل دفاعه عن الأسرى مهما بلغت التضحيات، وعملية الطعن داخل سجن نفحة هي تطبيق عملي للدفاع عن الأسرى.
أعلن في الخرطوم عن عزم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الاستقالة من منصبه خلال ساعات. ونقل مصدران مقربان من حمدوك أن الأخير أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية التي اجتمعت معه إصراره على اتخاذ هذه الخطوة خلال الساعات القادمة. وكان حمدوك قد حذر السبت من أن استقرار بلاده ووحدتها في خطر داعيا إلى التوافق على ميثاق سياسي لحماية مستقبل السودان. في ختام هذه الجولة تذكير بعناوينها: حرس الثورة الإسلامية يواصل مناوراته بالخليج الفارسي ويحذر من رد حاسم على تعرض لإيران. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني قرب جنين بالضفة الغربية. الخرطوم تعلن عزم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تقديم استقالته قريبا. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية صافية نقية مكللة بالورد والزهر، لها عبق يفوح ليسكى عطره الجميع. تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين إلى أجمل وأغلى المستمعين والمستمعات، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء عالم المرأة. أما موضوع اللقاء وهو الأمهات ومهارة ضبط الغضب، أما أهم المحاور التي نتناولها جاهدين خلال هذا اللقاء وهي ما هو الغضب وما حدوده وهل يوجد الضار والنافع منه في حياة المرأة؟ لماذا على المرأة وخاصة الأم أن تجيد مهارة ضبط الغضب؟ ما هي السلبيات التي تعتري الأسرة إن لم تتعلم ربة البيت ضبط غضبها، إما أطفالها أو زوجها؟ كيف تؤثر سلوكيات أفراد الأسرة في تقليل غضب الأم؟ وهل عليهم أن يقوموا ببعض الخطوات؟ نعم مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا الغاليات، وهناك محطات منوعة تسيطر على غضبك عزيزتي الأم، وكذلك لقاء مع ضيوف البرنامج. والآن ننتقل إلى زملائنا للتعريف حول الموضوع. أولاً
الغضب شعور طبيعي وصحي يساعد في التخلص من شحنة التوتر الموجودة داخلك، لكن عندما يتحول الغضب والصراخ إلى أسلوب حياة يتحول من كونه شعورا صحيا إلى شعور يؤثر بالسلب فيك وفي كل من يعيش معك، وأضرار الصراخ خصوصا على الأطفال لا تنتهي، والعصبية مع الأطفال من أكثر الأمور التي تعاني منها الأم في المجتمعات العربية نتيجة للضغوط التي تتعرض لها ما بين مسؤولياتها الأسرية وطموحاتها الشخصية وسرعة والضغط إيقاع الحياة، لتجد الأم نفسها في حالة غضب وصراخ دائم حتى في أثناء النقاشات العادية مع الزوج والأبناء. وأما عن أضرار العصبية مع الأطفال عند شعورك بالغضب، تحدث مجموعة كبيرة من التغيرات الفيزيولوجية في جسمك مثل ارتفاع ضغط الدم وتسارع دقات القلب وارتفاع مستوى هرمون الأدرينالين، وتجد المرأة العصبية نفسها فريسة لأمراض القلب والضغط واضطرابات المعدة والقولون، بالإضافة لما تسببه نوبات الغضب من ضيق وتوتر لمن حولها ومن خلق بيئة غير سوية لنمو الصغار. هذه المشاعر تحدث في بعض الأحيان لأن التربية مسؤولية كبيرة وصعبة للغاية، ومن الطبيعي أن تشعري معها بالضغط والرغبة في التنفيس في بعض الأحيان، لكن يجب أن تعرفي تأثير الصراخ في الأطفال لتدركي كيفية التعامل معه ومحاولة اجتناب الأمر من المواقف التي لا تستدعي ذلك.
المؤكد عزيزتي الأم عندما استمعت إلى هذه المعلومات حول الغضب والتأثير على الحالة النفسية وكذلك الصحية والجسدية، وسوف تبتعدين تماما عن الغضب.
عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الشعب المحترم وللمقدمة المتألقة والمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. يمثل القهر النفسي عند المرأة هو الغضب، والغضب أوله جنون وآخره ندم، ولا يستحق أي شيء في هذه الحياة الثانية الغضب. والغضب هو صفة مذمومة عند المرأة، وهناك أسباب ومفارقات تجعل من
بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي للجميع. أنا أم 5 أطفال، وأطفالي عندما يأذوني بالبيت مثل يسوون فرشيات يأذوني، أنا أتكد من حالة الغضب، بس أشعي يعني أكبر جدا هاي حالة الغضب.
مستمعينا الكرام، استمعنا لصوت العزيزة أم علي الحسيني من العراق، وكذلك حكيمة من الأهواز. جزء من أصواتكم استمعنا إليها، وسوف نستمع إلى المشاركات كاملات خلال طيات البرنامج. نعم، تكلمنا شيء قليل عن الغضب. الآن أتحدث أنه عندما تشعر بالغضب فهناك مراحل تمر بها، وهي 5 مراحل. بداية الغضب، بعد ذلك زيادة الغضب، ومن ثم شدة الغضب والتشويش والاعتذار. فبداية الغضب مثلا، أنت تفسر الموقف كأن لا يرد عليك السلام أحدهم عندما تسلم عليه مثلا، وبعد ذلك يزداد الغضب شيئا فشيئا. زيادة الغضب عندما تكون تفسر مثلا عدم سلام الشخص بأنه قاصد لعدم السلام، ومن ثم تأتي شدة الغضب. شدة الغضب بأن تكره الشخص وتحقد عليه لأنه أهملك ولم يرد عليك السلام. ثم تأتي مرحلة خطيرة جدا، وهي الغضب كأن تشتمه أو تضربه. ومن ثم المرحلة الأخيرة، وهي المرحلة الخامسة، هي مرحلة التشويش، بأن تنتبه لما صدر منك ولكنك لست مدركا تماما للموقف. وبذلك تأتي مرحلة الاعتذار، عذرا، هي المرحلة الخامسة، بأن تعتذر لهذا ذلك الشخص، إنه عرفت مثلا أنه رد عليك السلام ولكنك أنت لم تنتبه جيدا، أو أنه صوته كان خافتا. طبعا شرحت لكم هذه المراحل التي يمر بها الشخص عندما يتعرض للغضب. فعليك الأم عندما تستمعين إلى هذه المراحل، عليك أن تسيطري على حالة الغضب وتعتذرين قبل أن تشتد عندك هذه الحالة. والآن نستمع إلى الدكتورة سحر مصطفى، الباحثة التربوية من لبنان، لنستمع إلى حديثها حول الموضوع بعد هذا الفاصل.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
مستمعينا الكرام ومستمعاتنا الفاضلات، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من برنامج عالم المرأة. واسمحوا لي أن أرحب بضيفتي الفاضلة في هذا اللقاء، الدكتورة سحر مصطفى، الخبيرة التربوية من لبنان. دكتورة سحر، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء، وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة.
كل الشكر لكم، والتحيات لكم ولجميع المستمعين.
حياكم الله ورعاكم. دكتورة سحر، ما هي أهمية تعلم مهارة ضبط الغضب للأمهات، وكيف تضر الأسرة إن لم تتعلم المرأة ذلك؟
الحقيقة لطالما كانت ضبط المشاعر والانفعالات هي مهارات مهمة جدا، وكانت تكتسب بالتنشئة الاجتماعية من جيل إلى جيل. حتى الأنبياء أهل البيت عليهم السلام أعطونا الكثير من التراث والأحاديث التي تتعلق بهذا الأمر لأهميته وحساسيته. وعندما نتحدث عن الظروف الآن، يعني الظروف أحوج ما يكون من موضوع كورونا والأوضاع الاقتصادية والضغط وغيره، نحن أحوج ما نكون إلى تعلم هذه المهارات. إدارة الانفعالات بشكل خاص، إدارة الغضب، لها الكثير من التقنيات والأمور التي يمكن أن نقوم بها. وبشكل خاص المرأة لحساسية موقعها بالبيت، لأنه هي من تدير هذا المنزل وتكون مسؤولة عن كثير من الأمور، وتزيد عليها الضغوط أكثر وأكثر عندما تكون هناك ضغوط خارجية إضافية، فهي يجب أن تتعلم هذه المهارات يمكن أكثر من غيرها. لمتمأنة حساسية موقعها في البيت، فهي المديرة وهي المربية وهي مدبرة أمور المنزل، وكل هذه الأمور تعرضها للضغوطات، فيجب أن تكون تستطيع أن تضبط انفعالاتها بشكل خاص مع شعر الغضب، لأنه عندما تترك هذه المشاعر من دون ضبط ستكون أثارها سلبية على المرأة نفسها وعلى الأسرة، وخصوصا الأطفال اللي بيكونوا بمرحلة النمو ستؤثر كثيرا على نموهم وعلى أدائهم، وهذا الأمر سيعود وينعكس سلبا على الأم، وستقع في دوامة من الغضب المتتالي. لذلك ننصح أنفسنا طبعا وكل الأمهات بتعلم هذه المهارة. طبعا عندما نتحدث عن مهارة، يعني هي لا تكتسب بساعة أو ساعتين، يجب أن نتمرس عليها، يعني نتعلم التقنيات ومن ثم نتمرس عليها. هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تهدئ الغضب، منها مثلا لمس الماء، يعني وضوء، غسل الوجه بالماء البارد إلى آخره، يعني لمس الماء، أي تماس مع الماء يساعد على تخفيف الغضب. أيضا أذكار، هناك العديد من الأذكار، الصلاة على محمد وآل محمد، أيضا تخفف الغضب. يعني تحرك من مكان إلى مكان، ترك المكان اللي هناك ما يثير الغضب فيه، أيضا يساعد على تخفيف من الغضب. هناك بعض التقنيات النفسية مثل التنفس بعمق، مثل بعض الرياضات الخفيفة، المشي، غيرها من الأمور، أيضا تساعد على ضبط الانفعالات بشكل جيد. لذلك هذه المهارات يمكن أن يتعلمها الإنسان بالأوقات اللي هو بيكون فيها مرتاح، وحتى عندما يكون بموقف يغضب فيه أن يستطيع أن يسيطر على هذا الغضب.
نعم الدكتورة سحر مصطفى الخبيرة التربوية من لبنان، شكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة، وشكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا اللقاء.
كل الشكر لك.
شكرا جزيلا للدكتورة سحر مصطفى الباحثة التربوية من لبنان. وننتقل من الدكتورة سحر مصطفى إلى الواتساب ورسائلكم. أولى الرسائل الأخت أم حسن من السعودية القطيف، أرسلت إلينا برسالة مكتوبة تقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تحية طيبة لأسرة برنامج عالم المرأة. حقيقة الموضوع مهم ومفيد. أصبحت العصبية مرض العصر، والكثير مبتلى بها بسبب ضغوطات الحياة المتزايدة، وكون مسؤولية التربية تقع أغلبها على عاتق الأم، والتربية تتطلب التعامل بحكمة وحزم ولطف مع الطفل. وجب على الأم أن تبتعد بقدر الإمكان عن العصبية، لأن لها آثار سلبية عليها وعلى أولادها. ولكي تبتعد عن العصبية عليها الاستعانة بالله تعالى والإكثار من ذكره، والاستماع للمحاضرات التي تناقش هذه المشكلة وتضع لها الحلول المناسبة. وشكرا لكم. شكرا للأخت أم حسن من السعودية القطيف. أبو محمد مهدي من اليمن فأرسل إلينا برسالة قصيرة يقول فيها: الأمهات هن القدوة للأجيال، لذلك من الجدير بهن التمتع بضبط الغضب بمهارة عالية. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. أما المستمعة الغالية عذراء المساوي من العراق فأرسلت إلينا كذلك برسالة مكتوبة تقول: تحياتي لكادر عالم المرأة وللغالية شيماء ولك جميل التحايا الأخت عذراء المساوي. بما يخص المحور أقول إن مهارات ضبط الغضب من الصفات المهمة التي ينبغي أن تتحلى بها الأمهات، ولأن الكثير من الأبناء يكونون مشاغبين، ذلك لأنهم لا يدركون أمور الحياة بعد. هنا يأتي دور الأم والأب لترسيخ مفهوم الهدوء والاحترام من خلال التشجيع على ذلك وإعطائهم الهدايا حينما يتميزوا بالهدوء. أما إذا لم ينفع ذلك فعلا الأم أن تبادر لمسألة الترغيب والترهيب، فهنا ستكون للأم شخصيتها القوية طبعا، ولا ننسى أهمية الحنان وإغذاقهم به، فهذه الأمور تجعلها أم مثالية ومتماسكة الأعصاب. وشكرا، شكرا للأخت عذراء المساوي من العراق. الآن لننتقل إلى النافذة المفتوحة لكم دوما لنرى ماذا فيها للسيطرة على الغضب من قبل الأمهات.
نافذة مفتوحة.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه المحطة. تحدث الدكتور إبراهيم مجدي حسين استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان وقال: المشاعر تتفاوت والأسباب تختلف، هناك من تعبر بالصمت وهناك من تعبر بالتجاهل، وهناك من تصرخ وهناك من تصاب بأوجاع وآلام جسدية، كل واحدة على حسب ثقافتها وطريقة تفكيرها. وأضاف: قوة الاحتمال في السيدات أكثر من الرجال على عكس ما يظن البعض، وهذا ما أكدته دراسة للجمعية الأمريكية لعلم النفس توضح الفرق بين المرأة والرجل في طرق التفاعل مع الضغوط والغضب. من ناحية أخرى، قدمت مدربة الذكاء العاطفي لانا محي مجموعة من النصائح للرجل ليعرف كيف يحتوي زوجته ويتعامل معها في أوقات غضبها، وقالت: المرأة لديها كثير من الأساليب التي تجعلها تمر بحالة نفسية سيئة، أبرزها ارتباك الهرمونات، الأمر الذي يجعلها غاضبة وحزينة دون أسباب. وفي معظم الأحيان لا يستوعب الرجل أسباب غضب المرأة ويعتقد أنها تفتعل مشاكل فقط. ومن أهم النصائح التي يجب أن يعرفها الرجل: أولا، الإنصات إليها جيدا وإعطاؤها وقتا ومساحة للفضفضة، فهذه الحالة لا تحتاج لطبطبة فقط. ثانيا، إعطاؤها الطمأنينة الكافية للحديث معها والتعبير عن كل ما يغضبها بحرية كاملة. ثالثا، يتأكد أنها حالة نفسية سيئة تمر بها وأنها لا تريد أن تفتعل أي مشاكل أو تبحث عن أسباب للشجار معه. رابعا، عدم إجبارها على الحديث في شيء معين أو سؤالها عن أسباب غضبها والإلحاح عليها، ويتركها تحكي له ما تشاء ثم يؤجل أي حديث ليوم آخر. خامسا، محاولة امتصاص غضبها في هذه اللحظة وعدم الإفراط في الكلام، لأن المرأة في هذه الحالة تأخذ الكلام بمحمل آخر. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
نعم، تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. تنضم إلينا الدكتورة زهرة الساعدي الباحثة والأكاديمية من العراق. السلام عليكم دكتورة زهرة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
يا أهلا وسهلا، أرحب بك في هذا اللقاء عالم المرأة. بداية دكتورة، ما هو الغضب وما هو حدوده، وهل يوجد الضار والنافع منه في حياة المرأة؟ وخاصة يعني الغضب شيء خطير، ولكن عدم الغضب وقت اللزوم قد يكون أكثر خطورة، ما هو رأيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الغضب هو مشاعر فطرية طبيعية كأي شعور آخر بالعطش، الجوع، الرغبة في النوم، مشاعر فطرية. وحقيقة الخير هو جوهر هذه الخطأ، يعني شلون الفطرة التي خلقها الله. كل هذه المشاعر في جوهرها خير، لكنها إن خرجت عن إيقال التحكم وإدارتها بشكل صحيح تضر، مثل رغبتنا في الماء، في الماء، في الأكل، في النوم، كلها لها حدود. إن تجاوزتها رجعت بضرر علينا. كذلك مشاعر الغضب، فمن يأتيك يقول لك أنت لا تغضب بصورة مطلقة أو اكتم هذا الغضب أو أن الغضب أمر سلبي تماما كما قد يطرح، وأنك يجب أن تتمتع دائما بحالة الهدوء والسكون، حقيقة هذا لا يفهم ما هو الغضب وما هي حقيقة هذا الشعور الفطري الذي خلقه الله لغايات، لغايات من حتى تستقيم الحياة. فمن حقيقة لا يغضب لله كما يقول هناك غضب لله، فحقيقة لابد أن يعرف أن الغضب شعور فطري لكن يديره بشكل صحيح.
نعم. طيب، هو شعور فطري، في نفس الوقت لماذا على المرأة برأيك خاصة الأم أن تجيد مهارة ضبط الغضب؟
طبعا المرأة بالذات هي مشاعرها مرهفة وحساسة.
نعم.
وإذا حملت يعني كطاقة أنثوية، إذا حملت فوق ما تطيق من مسؤوليات كثيرة قد تتحملها باختيارها أو بعدم اختيارها، تتعرض لضغوط كبيرة قد تجعلها تفقد توازنها، والإنسان عندما يفقد توازنه حقيقة يغضب، يخرج من حالة الهدوء والسكون هي حالة الطبيعة البشرية، الهدوء يعني والتوازن، لكن قد تخرجها كثرة في المسؤوليات برهافة حسها، فترينها مثلا تصبح متنرفزة عصبية لا تتحمل شيء. فحقيقة عليها أن تعرف يعني هي تدرس حالة الغضب التي عندها، ما الذي يثيرها، ما الذي يغضبها، كيف تتصرف هي وكيف تتحكم في ذلك، بأن تكون قد عدت نفسها مسبقا لدراسة ذاتها، يعني أن تعترف مثلا أنها قد غضبت فعلا. هناك بعض الناس يقول لك أنا طبيعتي عصبي، أنا بسرعة أغضب، يعني فأنتم اتقوا شري مثلا.
نعم.
بعض النساء
نعم
أو يعرف عنها زوجها يعني أمكم عصبية، أمكم هسه بس تتكلمون زايد أو تتصرفون زايد تشوفون تنفجر علينا. فحقيقة لابد من ضبط هذه الأمور، وألا نجعل الآخرين يأخذون علينا نظرة بأننا غير منضبطين مهما كانت.
نعم. يعني إذا في حالة لم تتعلم الأم قضية ضبط الغضب، ما هي السلبيات التي تؤثر على الأطفال والزوج كذلك؟
خطير جدا وجود الأم هي مركز الحنان، وهي من تعطي التوازن للآخرين، يعني خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فبنص القرآن أن من يوفر السكن والسكينة هي المرأة. فلو هي لو لم توفر هذا، لأنها هي محرومة من هذه السكينة، لأنها قد تعرضت لضغوط كبيرة أخرجتها من فطرتها الهادئة الساكنة التي تفيض السكينة والحنان على الآخرين، تصبح يعني حقيقة البيت كله يشتعل نار. ونحن نلاحظ هذه الظاهرة، الأم اليوم لو عصبية يعني وغضوبة البيت كله أموره تتدهور، يفشلون في مواجهة أي مشكلة تحدث في النهار، يتم تأجيلها أو إلغائها، وهذا خطر. فيرجع أثرها على نفسها هي، لأنها تغضب كثيرا، الغضب يدمرها نفسيا، عصبيا، بدنيا، نتائج وخيمة خود الغضب على الأعصاب وقوة التفكير يعني سلامة القلب والشرايين. هذا على النطاق الشخصي. على النطاق الاجتماعي، هذه الأسرة التي فيها شخص غاضب، خصوصا لو كانت الأم سنية عصبية وحادة وما تتحمل وما نقدر نتكلم معها، حقيقة البيت يعني مصيرة انهيار، لأن هكذا الأولاد قد تخرج من طورة وهي غاضبة. يعني شنو؟ يعني لا فقط هي يعني ترينها منفعلة، وقد تلجأ بعضهم يلجأ إلى استخدام العنف لأنه الآن تتحرك، لا تكتفي بالداخل أنه يغلي، وأنما توجه غليانها على الأبناء، توجهه على الزوج، قد تستخدم ألفاظ قاسية، ألفاظ نابية، قد تستخدم الضرب أو تكسير الأواني في البيت أو شيء آخر. هذا كله يرجع بالخطر على الأسرة أيضا.
نعم. دكتورة، هناك سؤال من الأخت أم حسن من طهران، لديها سؤال من حضرتك حول هذا الموضوع، فلنستمع إلى هذه المستمعة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال من بيتة البرنامج إذا ممكن.
تفضلي.
زوجي لا يمتلك مهارة الاستماع لأي أوقات الغضب، ويحاول الإجابة دائما حين كلامي. سؤالي، كيف يمكن للزوج أن يهدئ المرأة إن غضبت؟
نعم.
شكرا لكم.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للأخت أم حسن من طهران. استمعتي إلى السؤال؟
نعم حقيقة الغضب عندنا بروايات كثيرة. الغضب هو الشعور ينتاب الرجل والمرأة على السواء، مو يعني مشاعر خاصة فقط بالأنثى أو بالذكر. لكن نرى أن القرآن وأحاديث الرسول الأكرم الكثيرة تحث الرجل على أن يحتوي المرأة في حالة الغضب. هو عندما نتحدث عن مفردة غضب في حياة العامة في أحاديث الأئمة، حديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ترينه يوصي الرجل.
نعم.
يوصي الرجل باحتواء المرأة. ليش؟ لأنه أكثر قدرة في التحكم بمشاعره، منها هي الرقيقة التي تكون قد أقل تحكما في عواطفها. فدائما ما يوجه الشرع أن الرجل يحتويها، يتحمل منها، يعفو عنها، يسامحها.
يعني دكتورة،
يعني أكثر مما يوصي المرأة.
قدرا على المقاطعة، يعني هل هناك خطوات تتبعها الأسرة إن كانوا الأطفال الأولاد، يعني طبعا في حالة إذا كانوا كبار يعني الأطفال لا يستوعبون هذه القضية، وفي حالة كذلك الزوج، خطوات لتقليل من غضب الأم إذا كانت دائمة الغضب؟
طبعا إحنا لابد أن نهذب أنفسنا، نرجع أولا.
نعم.
لا يوجد شيء اسمه هي دائمة الغضب. هذه الأم هذا مثلذة، هذا عيب يعني فيها.
نعم.
المرأة التي يعني نقول هذا السمعة تلتصق بها أنها إنسانة غاضبة.
نعم.
هذا حقيقة ليس إطراء ومدحا لها، هذه حقيقة نقطة سلبية تحسب عليها.
نعم.
تحاسب أمام الله أننا على هذه القضية. الإنسان المفترض يروض نفسه، يهذبها، يزكيها من كل هذه الشوائب. وخروج الغضب عن نطاقه والغضبة، لابد أن عندما أرى سلبية، أرى شيء خطأ، لا أسمت هكذا، لابد أن أتحدث بالتأكيد عن الحق. شيطان أخذ.
نعم.
فلا بد أن، هذا هو الهدف من مشاعر الغضب الذي خلقه الله، للإصلاح، لبيان رمزه بالخطأ. المرأة مشاعر الغضب عادي، لكن عندما تخرج.
نعم.
تخرج وتتعود هي أن لا تقضم غيرها، تتعود أن دائما تخرج بمشاعرها وتطلق العنان لغرائزها. والغضب أيضا غريزة، إذا أطلقت لها العنان دون تهديد في السلوك تدمر. أولا أنا أنصح المرأة بالذات اللي تريد يعني أولا صحتها، صحتها العامة واستقرارها النفسي ونجاحها العائلي وجمالها، لأنه حقيقة الغضب يكسر الكولاجين مثل ما يقولون. فالمرأة حقيقة تخسر جمالها ونبارة بشرتها سريعا بالغضب.
نعم.
فلتقضم تتعود على ترويض نفسها، على أن تتمالك وتدير غضبها بالطريقة الصحيحة. هذا أولا.
نعم.
هذا أولا. خلنا نرجع على الشق الأول، هي تهذب نفسها ثم تبحث ما هي العوامل التي عادة ما تثير عصبيتها.
نعم.
مثلا في مواقف الزوج، في مواقف الأبناء، توضح ذلك، تجلس مع الزوج جلسة، تقول أنا هذا يفعلني، هذا لا أتحمل هذا، وتكون على صيغة من تقليل هذه المحفزات والمثيرات الخارجية التي قد تكون يعني على حق، والمرأة مضغوطة لا تستطيع أن تتحمل زيادات. فالأول أن تدرك ظاهرة الغضب هذه بين الزوج والزوجة بعناية، وتعمل هي على أن تسيطر على ذلك، ويعمل الآخرون على تخفيف حدة هذا الأمر. كل أمر يوضع للدراسة داخل الأسرة، ويوضع للنقاش، ويفتح آفاق الحوار بين الرجل والمرأة والأبناء لو كانوا كبارا أيضا.
نعم.
مثلا جلسة شباب، شابات، طبيات، يوضح أنه هذا الأمر، تعرفون أن الوالدة والأم مرهقة.
نعم. صحيح.
عندها لماذا تتصرف كذا، لماذا تتصرفين كذا، فيأخذ تعاقد من الجميع ألا يثيروا الأم، مثلا إلى اليوم الحديث فقط عن عصبية الأم، ألا يثيروها، لألا فعلا متحملة لزيادات مسؤولية البيت، مسؤولية خارج البيت.
نعم. بسبب الضغوطات الموجودة،
كثيرة ضغوطات الحياة، وقد تكون مجبرة الأم على أن تعمل خارج البيت وتعمل داخل البيت، فلو الأبناء لن يساعدوها، لن يحملوا بعضا من أبيها، لو الزوج مهمل وبعيد عن العائلة، بالطبع هي تخرج من طورها وتصبح دائرا سريعة الانفعال والغضب.
نعم. شكرا جزيلا دكتورة زهرة السعدي، الباحثة والأكاديمية من العراق، على هذه الخطوات التي أعطيتيها للمرأة من أجل ضبط الغضب. شكرا جزيلا.
حياكم الله. حياكم.
يا أهلا وسهلا.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعاتنا الفاضلات، سنتطرق في هذه الفقرة إلى كيفية التخلص من العصبية ونقدمها للأمهات. اعرفي سبب الغضب أولاً. فالغضب الشديد لأسباب تبدو تافهة عادة ما يكون دليلاً على وجود مشكلة أخرى غير مرئية، فقد يترافق مع وجود إحساس بالإحباط الشخصي أو الحزن أو فقدان الثقة في النفس. حاول اكتشاف السبب الحقيقي الذي يدفعك للإحساس الدائم بالغضب لتتمكني من النظر إلى الأمور في حجمها الحقيقي والتعامل معها بعقلانية. ثانياً، سيطري على نفسك، ففي كل مرة تشعرين بالغضب جرب استخدام أحد أساليب السيطرة على النفس ومحاولة اكتساب الهدوء، مثلاً عدي من 1 إلى 10، أو غيري وضعيتك، أو اتركي الغرفة، أو أغمضي عينيك وفكري في شيء مريح. ثالثاً، لا تتركي نفسك لوقت الانفجار، ابحثي عما تحبين القيام به، ربما يكون الرسم أو الكتابة أو التلوين أو ممارسة الأعمال اليدوية كفيلاً بذلك. فممارسة الهوايات والأنشطة تخفف من توترك وتعزز ثقتك بنفسك وإحساسك بقيمتك. رابعاً، مارسي رياضة مفضلة لك. المشي والرياضة مفيدان في التخلص من التوتر. خامساً وأخيراً، عززي ثقتك في نفسك، ابحثي عن طرق لتعزيز إحساسك بالثقة بالذات وفتح حوارات هادئة متعلقة مع من حولك، فالصوت المرتفع والغضب الدائم دلالة على عدم وجود طريقة أخرى تستطيعين التعامل بها مع من حولك.
نعم مستمعينا الكرام، والآن نستمع إلى مشاركاتكم المسجلة للأخت أم علي الحسيني من العراق وحكيمة من مدينة أهواز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الشباب المحترم وللمقدمة المتألقة والمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. يمثل القهر النفسي عند المرأة هو الغضب، والغضب أوله جنون وآخره ندم، ولا يستحق أي شيء في هذه الحياة الثانية الغضب. والغضب وصفة مذمومة عند المرأة، وهناك أسباب ومفارقات تجعل من المرأة تغضب، مثل تصرفات بعض الأزواج الغير لائقة بحق المرأة، وكذلك كثرة مشاغل البيت والإرهاق وسلوك الأطفال وصعوبة الحياة تجعل المرأة سريعة الغضب وتكون ضحية للإرهاق النفسي والجسدي. وبعض الأمهات لا تستطيع السيطرة على مشاعر الغضب، وكذلك الضغوطات اليومية والقلق على المستقبل تفقد الكثير من الأمهات أعصابهن وتثور ثم تندم وتؤمن بنفسها. ثم جاءت جائحة كورونا مثل إغلاق المدارس وأماكن الترفيه لتجعل السيطرة على الغضب أكثر صعوبة، وكذلك تمر الأمهات بضغوطات نفسية وباكتئاب ما بعد الولادة وتراكم المسؤوليات، وكما أن نقص الفيتامينات وقلة الغذاء واضطرابات النوم وقلة الراحة تؤدي إلى سرعة الغضب وسلوك الأطفال وصعوبات التعليم. وعلى الأمهات أخذ قسط من الراحة والهدوء وتخصيص وقت للقراءة وبعض الهوايات ووقت خاص بهن، وأن تتحلى بالصبر والعبادة والذكر الكثير وقوة الإرادة والسيطرة على العصبية. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. معكم أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي للجميع. أنا أم 5 أطفال، وأطفالي عندما يأذوني بالبيت مثل يسوون فرشياتي يأذوني، أنا أتكب من حالة الغضب، بس أشعي يعني أكبر جدا هاي حالة الغضب. نوبات مثل أتذكر حنان الأمومية العدي، حنان الأم العدي، يعني أنا أكون ما أطقنهم ما أضربهم، هم مثل يتوقعون مني أنا أمهم أحبنهم، بس العدة هاي الحالة أتذكر الحنان وما أضربهم. لو مثل أكثر مثل أسوي صلوات على محمد وعلى محمد وتروح مني حالة الغضب. لو مثل أقلهم مثل أتذكر هم أنا كنت طفل وما كنت هم أمه هاي ما تضربني، وهم أقول خليهم براحتهم شوي يلعبون لو شيء أذوني، يعني هاي حالة الطفولية لعتهم وتروح من عندي حالة الغضب. بس أكثر أوقات أتذكر حنان الأمومية العدي وما أضرب أطفالي عندما يأذوني. تحياتي لكم، حكيمة من الأهواز.
شكرا للأخت أم علي الحسيني من العراق وكذلك حكيمة من أهواز. وأنتقل إلى رسائلكم على وجه السرعة عبر الواتساب. الأخت أم علي لم تذكر اسم البلد، تقول في رسالتها: إن لم تربي الأم منذ طفولتها، إن لم تربى على ضبط النفس وضبط الغضب، فسيكون من الصعب جدا في أيام الأمومة والتربية وفي ساعات الغضب أن تضبط نفسها، ولكن ترويض النفس وتدريبها قد يعبر بها سلامة عند مواقف الغضب والمواقف الصعبة، ولذلك فعليها هي بالتالي أن تربي أطفالها على ضبط النفس والتحكم بها والنظر بالتفكير بالمواقف الصعبة قبل التصرف بعصبية أو الانهيار في ظروف الخطر. فالغضب لا يحل شجار ولا يخلص الإنسان من مشكلة ولا ينقذ إنسان ولا يحقق نجاح أبدا سوى العقل والإدراك والفهم ثم التصرف بحكمة. شكرا جزيلا للأخت أم علي التي لم تذكر اسم البلد. أما الأخت فاطمة الزهراء من العراق فقالت: يعني معلوماتي ليست بالكافية عن الأمهات وضبط الغضب، لكن تبقى كل واحدة طبيعتها بباردة أو عصبية، وكل واحدة لها ظروفها الخاصة. قد تكون الوحدة عليها ضغط الحياة، مشاكل البيت، المجتمع، المحيط اللي حولها، وكل واحدة وشخصيتها، وتقول بالنهاية وبس. شكرا جزيلا للأخت فاطمة الزهراء من العراق. أما الأخ صبحي عبد الحميد فأرسل إلينا برسالة صوتية قصيرة جدا، فنستمع لها.
تحية لكم. الأم هي المقود لأطفالها من أفعال وأقوال وعمل، إذن يجب أن تكون مرحة أمام أطفالها حتى لو كان هناك غضب. إذا كثر هذا الغضب فهذا يرد على الأطفال أو مرتد على الأطفال في حياتهم، قد تكون مضطربة مما يؤثر على النفسية والدراسة. وشكرا لكم جميعا.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. أتمنى لكم يوما هادئا بعيدا عن الغضب والعصبية. وأقول في النهاية: السلوك مرآة تعكس صورة الشخص، والتماسك مفتاح التفوق. في أمان الله وحفظه.
Yeah.
بيدي العولى حاط الريحالة كم على قلبيك حزن قد توالى وما أشن